بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل إن شاء الله يعني رفع أعمال الحج والعمرة. بحث تعلق العمرة 253 آخر حاجة فين؟ في كتاب الحج إن شاء الله خلص النهاردة بإذن الله.
مباحث تتعلق
بالعمرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة.
طبعا أول حاجة أنه بيجد فضل العمرة يعني، ومن أعظم الجزات يعني أعظم الفضائل إنه بتنفي الذنوب والفقر الاثنين. ناس بتعتقد انها تخلص الفلوس والحج والعمرة ربك بيرزقك وبينفي عنك الفقر، يعني الفقير اللي مش لاقي هيطلع يحج ويعتمر الله سبحانه وتعالى يرزقه اضعاف ما كان يعني ما انفق، وما انفقته مش هيعرف يرزقه، وخد ثواب الايه الحج والعمرة. هو دي برضه ضمن الاعتقاد وسلامه الاعتقاد، الانسان يعتقد انه اذا انفق لله شيء الله سبحانه وتعالى يعطي له اكثر مما انفق، لانه كريم وبينفي الذنوب والخبث الاثنين، يعني الذنوب والفقر الاثنين، كما ينفي الكير خبث الحديد. فضل العمره في رمضان، فضل العمره في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان العمره في رمضان تعادل الحج مع رسول صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأمي سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة نعم. وفي رواية: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة.
يعني تعدل حاجة يعني تكون مقامها لكن في الصواب، لكن مش حاجة في رمضان راح يحج وتسقط عنها حاجة الفريضة، لا طبعا مش مقصود كده معنى الحديث، معنى هي تعادل ايه الثواب والأجر، لكن اللي عليه حج طبعا لابد ان هو ايه يحج. حكمها
ثلاثة الحكماء في حكم العمرة، فمنهم من قال بالوجوب وحجته قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا مذهب أهل الظاهر وهو المشهور عن أحمد والشافعي، والقول الآخر لهما أنها لا تجب. قال آخرون: العمرة سنة، وحجتهم أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر إلا بالحج. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت، ووجهوا قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. هذا معنى لمن دخل في ذلك العمل كان فرضا عليه إتمامه سواء كان تطوعا أو فرضا، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وهو رواية عن أحمد. والشافعي في أحد القولين وشيخ الإسلام ابن تيمية.
يبقى مذهب أحمد مذهب مالك وأبي حنيفة وشيخ الإسلام على الإطلاق إنها سنة. أحمد والشافعي لهم قولان، قولنا سنة وقول لا وجود. القول بالسنية أقوى من القول بالوجوب. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأتم ولله على الناس حج البيت، لا شيء وفيها اعتبار. الحاجة الثانية عندنا من ضمن الأنساك نسك الإفراد، ومعلوم إن نسك الإفراد ما فيهوش عمر، صح كده؟ دي برضو دليل قوي، يعني أنا ما ذكرتوش هنا لكن سبحان الله يعني بعد كده الواحد لابد الانسان طول ما قعدوا بيه. فالحج الافراد ما فيهوش عمره، والحج صحيح، فمحدش يجي يقول انها واجبه، لان لو كانت واجبه لا كان ربنا سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم كان بين انه بعد ما تحج الافراد عليك ان تعتمر. وعائشه رضي الله عنها لما اعتمرت بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم خلاها تعتمر تطيبا يعني لخاطرها، وجبر اللي كسر قلبها قالت كله يرجع بحج وعمره وانا ارجع يعني بحج بس، فقال لها اخرجي للتنعيم اعتمري، لكن لم يوجبوا عليها، ده هي اللي احبت هذا فقال لك هذا. لكن لو كان فيها وجوب لكان امرها امر ايجاب ان تذهب وتعتمر حتى يكون ايه حج وعمره. فلما هي حجت بس وما اعتمرتش النبي صلى الله عليه وسلم، هي اللي طالبت النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان واجبا لكان هي لكان امرها النبي صلى الله عليه وسلم بانها تحج، لم يامرها بهذا. فحج الافراد ما فيهوش عمره، ودي برضو من الادله. وقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت ما استطاع اليه سبيلا ونأكل فيه عمره، فدي طبعا أدلة قوية جدا في سنية العمرة وأنها ليست واجبة. ولذلك حتى أحمد والشافعي ترددوا في المسألة، مرة قالوا واجب ومرة قالوا سنة، يعني بحثوا الأدلة هنا وهنا، مرة قالوا بالوجوب ومرة قالوا بالسنية، فده أيضا يدل على أنه هو سنة. والله تعالى أعلم. يعني طبعا جايبلك أقوال الآل كده أقوال الآل كده، الفريق ده والفريق ده، والتعقيب والترجيح عندك صفحة 257.
بعض حتى أقوال كل فريق في المسألة أو صحة ما ذهب إليه الإمامان مالك وأبو حنيفة وشيخ الإسلام وموافقوه من أن العمرة سنة وليست واجبة لقوة الأدلة الدالة على ذلك، كما نقلناها عن أهل العلم، ومن أظهرها قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت، فلم يوجب سبحانه وتعالى العمرة إنما أوجب الحج، وكل الأحاديث الصحيحة جاءت بإيجاب الحج، والله تعالى أعلم.
ما عنديش حديث صحيح كمان النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالعمرة، يعني لا آية ولا حديث يوجب العمرة، إنما يقول له وأتم الحج العمرة لله. توجيه هذا الكلام يعني لما دخل، انا يعني جاي بكلام ده من عبد البر، اعتقد انه اللي دخل في نسك الحج والعمره لابد ان يتمه، زي ما تدخلي في الصلاه فلابد ان انت تتم الصلاه، ما ينفعش تخرجي منها حتى لو نافله. يعني دخلت اقول الله اكبر صلاه الظهر ركعتين، طالما دخلت في سنه الظهر او دخلت في سنه لابد ان انا اتم ايه، لو اتم السنه ما ينفعش انا دخلت في السنه اقول بقى دي سنه واخرج منها، ما ينفعش. وكذلك وأتم الحج عمرة الله، يعني لو دخلت في نسك الحج أو في نسك العمرة لابد أن تكملين بطاعة، ولقول الله تعالى ولا تبطلوا عملكم، إنسان لا يبطلش عمله بأنه يخرج من العمل بغير إتمام لهذا العمل، فده معناه وأتم الحج عمرة الله. ده التوجيه وجه أهل العلم في مسألة وأتم الحج عمرة الله، ردا على من قال أن الآية فيها دليل على وجوب العمرة. معايا أقول أهل العلم، يعني العلم طبعا واضحة مستفيدة في هذه المسألة. عندك الشافعي وعندك ابن قدامة الحنبلي وعندك عبد البر المالكي وابو حنيفة، وكلام شيخ الإسلام واضح في هذه المسألة. طيب ميقاتها يعني ميقات العمرة، منين نعتبر؟ هل هي زي الحج لها ميقات؟ هي زي الحج لها ميقات، كل بلد لها ميقات، لما توصلي عند الميقات بتنوي النسك اللي انت عايزاه، اذا كان حج او عمرة، فاذا كنت ناوي عمرة واوصل الميقات اقول لبيك اللهم بعمرة. لو المقاط بتوع مصر مثلا دي خارجه من القاهره هيتبقى رابع، لو جايه من رحت المدينه الاول وعايز تدخلي على مكه هيبقى اللي هو ذو الحليفه او اللي بيقولوا عليه دلوقتي ابيار علي او حاجه كده، ويعني المهم ان كل ليه مقاط. طب اللي ما عندوش في الاماكن دي كلها، يعني واحده ساكنه بعد ذو الحليفه او واحده ساكنه او من سكنها بين يعني بين المقاط ومكه، يعني سكنها داخل المقاط بعد ما عدت المقاط، ناس كتير بعد المقاط بلدهم موجودة، دايما يبقى من المكان اللي هو فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون هيك. طب هو يقول الحديث كله على بعض.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها.
يعني اللي بيته بعد المقات سكنه بعد المقات يهل منين؟ من البيت بتاع، لا مش مقات، مكانه. انا المقات مثلا هنا عند المكتب ده هتفتري ده المقات، هي ساكنه هناك عند الباب كده من مكانها، ما تجيش بقى المقات ولا تخرج خلاص، هي المكان اللي هي فيها هتقوم تغتسل الاستحباب، وبرده الاحرام بيبقى بعد الصلاه، يعني لو كان في صلاه تصليها وتقول لبيك اللهم بعمره وتنطلق تعمل عمره من البيت اللي هو فيها، لو كان بيتها بين المقاط وبين مكه في النص بعد المقاط وقبل مكه، يبقى ده منين؟ من مكانها فيه. لو قبل المقاط لا يمكن تمد ولا يجوز أن أتعدى النقاط بغير إحرام، خلي بالك لو عدى النقاط بغير إحرام هشوف إيه الحكم دلوقتي. المهم دلوقتي النقاط بتاع إيه اللي المواقيت هي نفسها بتاعت الحج، أو إن هو يبقى داخل بعد النقاط يبقى من مكانه أو السكن بتاعه. في أي إشكال هنا؟ تنبيه؟ نعم تفضل. لا انا دلوقتي قلت لك ان المقاط اهو اعتبري المكتب كده هو ده المقاط، والاخر والمكه هناك عند البيت ده وانت ساكن هنا في حاجه بعد المقاط وقبل المكتب من مكانك، فتخرجيش تروحي المقاط. لا جمره ثانيه هنجيبها بقى، انا دلوقتي بتكلم ناس ساكنه بعد المقاط بين مكه وبين المقاط، اقرب لقتل مكه ايه اللي هو اسمه ايه التنعيم. طب شخص ساكن بعد التنعيم، بعد التنعيم اهل مكه خلاص يبقى هو في الحدث. شخص جاي من 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 ناحيه ثانيه باتجاه ثاني بس بعد النقاط، يعني عارفه ازاي يعني هو جاي مثلا من اي مكان بعد النقاط، يبقى بين النقاط وبين مكه يبقى هو يحرم المكان. المهم انه ما يعديش نقاط. طب انا بيتي ما فيهوش نقاط، بعديه ما فيش نقاط، هوصل على مكه على طول، يبقى احرم من ايه؟ من المنزل بتاعي. عشان الناس احيانا بتبقى بتشتغل هناك مصريين لكن بيشتغلوا في السعوديه بس في مكان بعد النقاط. واحد من اي بلد، اي بلد العالم بيشتغل كتير في السعوديه بعد مكه شويه لكن ما وصلوش للنقاط وسكنوا هناك، يحرم من نفس المكان او سكنوا فيه. كلام النووي في المساله اهو. فمن كان دونهن
فمن اهله. هذا صريح في ان من كان مسكنا بين مكه والميقات فميقاته مسكن ولا يلزم الذهاب الى الميقات ولا يجوز له مجاوزه مسكنه بغير احرام. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافه الا مجاهد فقال ميقاته مكه بنفسه. اما ميقات المكي للعمره فادنى الحد لحديث عائشه الان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها في العمرة أن تخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة منه والتنعيم في طرف الحج والله أعلم.
خلاص واضحة؟ عندنا الحل يعني أو أقرب حاجة للحل على طول. التنبيه العمرة أركان واجبات وسنن.
في العمرة أركان وواجبات وسنن كما سبق بيانهم في أعمال الحج. وقد أتى أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله علي على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوبي ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الوحي. فقال عمر تعال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له بطيء وأحسبه قال كغطيء البكر
الصوت يعني غثيث الصوت صوت النفس الانسان وهو نايم بس مش درجة الشخير يعني لا يعني صوت نفس بس بسيط.
فلما سبي عنه قال اين السائل عن العمره؟ اخلع عنك الجبه واغسل اثر الخلوق عنك وانق السفره واصنع في عمرتك كما تصنع في حج.
خلاص فدل ان هي ايه؟ لها واجبات وسنن زي ما العمره يعني طبعا نفس الحاجات الاحرام هي الحاجات اللي هي محظورات الاحرام في الحج هي نفسها محظورات الاحرام في ايه؟ في العمر نفسها اللي ما فيش طيب ما فيش قص أصفار ما فيش نتف إبد ما فيش حلق كل المحظورات اللي خدتيها في الحج طالما قلت لبيك اللهم بعمرة هي نفسها محظورات إيه العمر ماشي نفس الكلام في ميقات وفي ميقات في واجبات وسنة في واجبات وسنة هي نفس القصة مع الفرق إن العمرة تبقى مدتها قصيرة اللي بتنتهي العمرة في ساعة ولا ساعتين أنت حللت الحج بقى شوية بتقعد إيه ثلاثة أربع يومين أو ثلاثة على ما تتحلل الإحلال الكامل يعني. عندي كده في غاية المنتهى بيقول أركان العمرة ثلاثة ها.
وأركان العمرة ثلاثة إحرام بها لما تقدم في الحج وطواف وسعي
تحج. يبقى أنا عندي ثلاث أركان للعمرة خلي بالي عشان واحدة وقعت منهم العمرة راحت ضاعت عليا كده. يبقى أول حاجة الإحرام والإحرام هنا يعني النية لا يعني الملابس. الناس عندها خلط بين لبس الإحرام وبين نية الإحرام. هو يتصور لو نوى الإحرام ولبس بدلة ما يبقى كده الاحرام بتاعه ايه ضاع. لا ممكن شخص مسافر مريض عنده التهاب رئوي فظيع وطالع يعمل عمره في يناير من مصر الدنيا حراره 16 لو لبس لبس الاحرام هيموت. مش بيحصل مريض مرض شديد لا يستطيع ان يلبس بشكير على احنا كنساء ما عنديش مشكله بس الدوفر بس انت عايزاه تحت الاسدال لكن كرجل بشكير خفيف كده اتنين واحد فوق واحد تحت وتحت طبعا مش اي حاجه خالص بشكير هو مريض وعنده مرض شديد ممكن يموت ممكن يقضي عليه. طب لا يكلف الله نفسا الا وسعها. في الحاله دي ممكن ان هو ما يلبس لبس الاحرام ويوصل مكه الجو بتاعه بقى كويس هناك يقدر يلبس الاحرام لكن خروجه من مصر بلبس الاحرام او عند الميقات ده هيسببه اذى. ففي الحاله دي ايه يطلع فديه ايه فديه اللي احنا قلناها. لكن ينوي هو الاحرام وطالع يعمل عمره وفي الطياره او في الاتوبيس لما يوصل الميقات لبيك اللهم بعمره دي نيه الاحرام اللي ما نواهاش العمره سقطت. فهماني؟ فرق بين نية الإحرام واللبس الإحرام، الناس عندها خلط بالاثنين. تقول لك الله ده كنت نايمة في الطيارة وما شلتش النقاب ببعض الإحرام، لا أنت عليكي فدية لأنك أنت تلبستي المحظور من محظورات الإحرام لكن ما ضاعش إحرامك، ما ضاعتش عمرتك. اللي فضلت لابسة الجوانتي والنقاب وما قلعتوش عند الإحرام ودول اللي هي محظورات إحرام، يبقى طلع الفدية اللي هي إطعام ست مساكين أو صيام ثلاث أيام أو شاي. خلاص اللي احنا خدناها في المحظورات. لكن انا يا حرامي سليم وعمرتي سليمة وعمرتك سليمة، لان كنت نويت العمرة وعند النقاط قلت لبيك اللهم بعمرة، لكن انت فلبست المحظور محظورات الاحرام الا هو انك لبست القفازين او ما رفعتيش النقاب اللي نزلتي بيه مكان، فهماني؟ فنفرق بين لبس الاحرام بين نية الاحرام. الركن اللي يسقط العمرة عدم الاتيان بالنية معايا، لكن اللبس لا يسقط العمرة ولا يفسدها، لكن هيبقى عليكي محظور فدية ايه؟ الفدية اللي احنا قلناها واللي ذكرناها في الحج اللي هي ارتكبتي محظور من محظورات الايه؟ الاحرام. واضح الفرق؟
أيوة.
طيب عشان الناس عندها لبس بالاثنين، بين اللبس وبين النية. اللي بقول لك هنا ان ركن تسقط بين عمرة ويفسد العمرة ويفسد الحج ان انا عدي النقاب من غير ما اقول، من غير ما انوي حج او انوي عمرة، ما اقولش لبيك اللهم بعمرة او بحج. وطبعا انطق واتلفظ باللفظ، لان اللفظ عند ايه؟ العلماء كثير ان هو قالوا ان هي واجبة كلمة لبيك ولو مرة واحدة واجبة. ده بالك، يبقى انا عند الميقات اقول لبيك اللهم عمرة حتى لو تلبست المحظور الاحرام الا وهو عدم الايه؟ لبس الملابس الاحرام يعني. بالنسبة للمرأة محظور الوانتي والقفازين والنقاب، والرجل ان هو يلبس ملابس عادية، يلبس قميص وبنطلون، يلبس اي حاجة، عنده ظروف مرضية طلع ببلطو تقيل شتوي مش قادر، فده خد ايه؟ محظور من محظورات الاحرام، عليه الفدية اللي ذكرناها في الحج. واضحة؟ طيب ده الحاجة التانية الطواف والسعي. عمرة من غير طواف، عمرة من غير سعي لا 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 تصح. يبقى انا عندي ثلاث حاجات اركان ما ينفعش اجبرهم بايه؟ بدم. عندي الاركان لا تجبر بالدم، والنية كمان شرط في دخولك النصف اصلا. يبقى النية ركن، ركن وشرط، ركن يسقط وشرط عشان ادخل في النصف اصلا. عشان ادخل في نصف العمرة او الحج لابد ان انا ايه؟ انوي نية الاحرام او هذا النسك اللي انا يعني اريده، اللي هو اذا كان عمرة او كان حج اي نوع بقى من انواع الحج. ف والسعي والطواف دول ثلاثة ما ينفعش يكبروا لا بدم ولا بغير. ماشي؟ طيب. احرام بها تقدم في الحج، وطواف وسعي. وواجباتها شيئان، ها؟
حلق وتقصير واحرام من الحل في الحج. فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه حجا كان او عمرة لما تقدم. ومن ترك ركنا غيره اي الاحرام لم يتم نسكه الا به، او ترك شرطا فيه اي في الركن كالنية حيث اعتبرت فيه كالطواف والسعي لم يتم نسكه الا به اي بذلك الركن بالنية.
طبعا النية في كل حاجة، عارف انما الاعمال بالنية. لا يعني اي نية انا بطوف، انا بطوف للعمرة بسعى بسعى العمرة، النية محلها القلب، لكن النطق بالنسك ده لابد منه عند الاحرام. نعم. الشافعي واصحابه قالوا صفه الاحرام بالعمره هي صفه ايه؟ هي صفه الاحرام بالحج، نفس الصفه دي زي دي. فبرضه نفس القصه، استحباب الغسل للاحرام ودخول مكه والتطيب والتنظيف، كل اللي احنا كنا بنقوله في المستحبات للاحرام في الحج هي نفس المستحبات في العمره. الانسان يغتسل ويتطيب وينظف نفسه ويقص اظافره قبلها ويعمل كل اللي ده قبل ما يدخل في نسك الاحرام، نفس اللي كنت بتعمليه في الحج اعمليه في العمره. نعم. لا مش هتذبحي دم، لان انا لابسه محظور محظورات الاحرام عندك اللي هو اطعام ثلاث ست مساكين، اللي هي ثلاث اصاع من التمر لو فاكره، لكل واحد يطعم اثنين مسكين يبقى ست مساكين، او صيام ثلاث ايام، او الشاه يعني ليه، او للتخييم، مش لازم اذبح شاه.
طب هكمل المناسك بالحاجات ولا
لازم؟ لا خلاص ارجع بقى تاني، او ما تفتكري ما ينفعش افضل. هي بتقول انا عديت النقاط وانا لابسه الكفازين والنقاب وده محظور محظورات الاحرام، عدت النقاط خلاص وافتكرت ان ده محظور عليك الفديه، لكن افضل استمر بالنقاب والكفازين؟ لا لا، ارجع تاني، ما يبقاش في عناد وشقاق لله، ده كده تعمد الغلط وتعمد معصيه. لا خلاص، اول ما افتكرت خلاص اقلع والبس تاني بتاع البيشه بتاعتي واقلع الجوانتيات بتاعتي واكمل النص بتاعي.
يعني هنا يا معلمه في العمره والحج والتلفظ بيها كمثلا زي تكبيره الاحرام في الصلاه،
كل شيء نيه مش ممكن، ما ينفعش النيه في كل نيه من اعمال النيات، اي شيء ابدا تسبقه نيه. اما انا بطوف لايه؟ انا بطوف مش عارف بطوف لايه،
انا قصدي ان هي كركن يعني
هنا طبعا
يعني حلت مع تكبيره الاحرام في الصلاه.
بالظبط زي تكبيره الاحرام لازم ان انا اقول الله اكبر، انا ما قلتش الله اكبر ورحت قلت بسم الله الرحمن الرحيم، ما ينفعش اصلا.
نعم.
طيب. جواز العمرة وفي أي أشهر من العام؟
كان أهل الجاهلية يدعون العمرة في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام أبطل ذلك، فجاز الاعتمار في أي شهر من العام، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في أشهر الحج. عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفضل الفجور، ويجعلون المحرم سفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله.
يعني الواحد العمره فين تحل؟ في اي وقت؟ قالوا: في كل حاجه، في كل اشهر، اي وقت من السنه جائز ان احنا نعتمد، مفيش اشهر معينه. دي كانت عند حاجه في افعال جاهليه واعتقاد جاهليه ابطلها الاسلام، والانسان يحل في اي شهر من من العام. عمره التنعيم، والاشكاليه بتاعت عمره التنعيم، اللي كل الناس اللي تروح تعمل عمره تخلص العمره وتقعد من هنا، وبكره تروح تخرج في التنعيم، ها ليه عندنا الحلم، وتقوم مغتسل، الرجال يعني يروحوا يغتسلوا هناك ويلبسوا البشاكير، والمراه برضه تروح نفس القصه، وتقوم داخله تقول كده بيت العمره، وتدخل تاني مكه وتعمل عمره تاني وثالثه وعشره حسب بقى ايه الوقت. ما هو العلماء عندنا والله ادله، وعندنا اقوال، ونشوف كده الكلام ايه بتاع السلف الاكابر بيقولوا ايه في الكلام ده. نعم، عمره التنعيم.
عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: فقدمت مكه وانا حائض، ولم اطب بالبيت ولا بين الصفا والمروه، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلنا من النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك.
طيب خلي بالك من الحديث، يبقى لا دعي العمرة، يبقى هنا حجة إيه؟ إفراد، وصح الحج بغير عمرة، دي ابتداء. بعد كده لما رجعت ما قالهاش حاجه خالص، هي بعد كده قالت له: انا عايزه ان هي بعد كده هتيجي في الحديث اللي وراها لما اللي بعد كده، يعني ان هي اللي ارادت ان هي تعمل عمره، انها تقول الناس رجعت بحج وعمره وانا رجعت يعني كده. ف قال لها: اخرجي مع اخوكي، وخرجت مع اخوها عبد الرحمن الى التنعيم وعملت دي. يبقى دي ليها عله وليها سبب، وليها الحدث ده مرتبط بحاجه معينه، شخص ما حجش، عمل حج افراد لظروف معينه او ظروف صحيه اي شيء، وما عملش عمره وعايز يعمل عمره تاني. ده في الحاله دي يقول له: افعل فعل عائشه. ليه ظروف عائشه؟ امراه حاضت وكانت نفسها تحج تبتع ونفسها تعمل عمره وتتحلل وبعد ايه تعمل نسك الحلق، وهي يعني ارادت هذا. قدر الله سبحانه وتعالى الحيض او النفاس اي شيء، او شخص مرض ولم يستطيع اداء النسك كما يحب. هنا في الحاله دي افعل فعل عائشه، يكون لي حال عائشه بالقياس. لكن على الاطلاق كده كل واحد راح حج واعتمر وخلص عمرته، خلص حجات او عم او عمره بس، وعمل عمره وكل شهر رجع التنعيم، لا. ونشوف كلام اللي ايه، بس قريه روايه ثانيه ونشوف بعد كده يعني كلام اهل العلم في المساله.
وفي روايه: فأبطلني يوم عرفه وانا حائض، فشكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفضي عمرتك وانقضي راسك وانبسطي واهلي بالحج. فلما كان ليله الحصبه ارسل معي عبد الرحمن الى التنعيم، فاهللت بعمره مكان عمرتي.
طيب ايه بقى كلام الحافظ؟ معلش عشان برضه يبقى كلام العلماء اللي بيقولوا مش شفنا.
قال: باب عمره التنعيم، يعني هل تتعين لمن كان بمكه ام لا؟ واذا لم تتعين، هل لها فضل على الاعتمار من غيرها من جهه الحل ام لا؟ قال صاحب الهدي: لم ينقل انه صلى الله عليه وسلم اعتمر مده اقامته بمكه قبل الهجره، ولا اعتمر بعد الهجره الا داخل مكه، ولم يعتمر قط خارجا من مكه الى الحج، ثم يدخل مكه بعمره كما يفعل الناس اليوم. ولا ثبت عن احد من اصحابه انه فعل ذلك في حياته الا عائشه وحدها. انتهى.
هاتي لي كلام ابن القيم بعدين.
وقال ابن القيم في ذات المعاد: ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة في تلك المدة أصلا. فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها هي عمرة الداخل إلى مكة، لا عمرة من كان به فيخرج إلى الحل ليعتمر، ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة وحدها بين من كان معه، لأنها كانت قد أحلت من عمرة فحاضت، فأمرها فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها. فوجدت في نفسها أن يرجع صواحبتها بحج وعمرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات ولم يحبن ولم يقرن، وترجع هي بعمرة في ظل حجتها. فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطيبا دخل بها، ولم يعتبر هو من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه.
وعايز أعرف واقف هنا عند كلام ابن القيم، لما هو النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت عيش إفراد أو قال لها تخلي الحج في العمرة، يعني ما قال لها ضيع عمرتك، ما يعني ما قال لهاش تخلي الحج في العمرة، لكن سواء كانت قران أو كان الحج إفراد، النبي صلى الله عليه وسلم معروف محدش تمتع، صح كده؟ يعني حجه كان إيه؟ كان قران. طيب لما حج النبي صلى الله عليه وسلم كان قران أو كان حتى إفراد في الحالتين، طب هو كان عايز عمرة، ما راحش ليه مع عائشة؟ ما خرجش ليه مع عائشة للتنعيم؟ طيب حاجة تانية، كم من الصحابة كان في الوقت ده حج وحج إفراد؟ أفراده كتير أهو. فابن القيم بيستشهد ده، يعني كان معاها ناس ما عملتش عمرة، إما حج إفراد أو دخلت الحج في العمرة، ما عادش عمرة مستقلة، يعني كتير ما كانوش عمرة مستقلة، لا الإفراد ولا القرآن. طيب الناس اللي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اللي لم يحجوا حج تمتع، ما خرجوش ليه مع عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم رخصها ده؟ أو هو ليه ما قالهمش خروجه للتنعيم اللي ما عملش عمرة مستقلة يخرج للتنعيم؟ أو هو نفسه صلى الله عليه وسلم هو كان يتمنى حج التمتع، لو استقبلته واستدبرته من أمري ما سقط الهدي، يبقى ده معناه حج ايه؟ حجه كان كرامة مساق الهدي فيه. طيب يبقى هو نفسه صلى الله عليه وسلم ما راحش يخرج ليه مع زوجته؟ ها؟ ده دليل ايه؟ ده دليل انه خروج للعمرة مرة تانية دي حاجة مش مستحبة، لكن هي لقاها عائشة كانت صغيرة، النبي صلى الله عليه وسلم مات عنها وهي 13 سنة، فأراد هو يعني يطيب قلبها أو يرضيها بهذا الفعل، لكن ما أحب الأصحاب ولا هو نفسه فعله ولا فعل الخلفاء ولا الصحابة ولا التابعين أبدا. فمنين جبنا هذا الكلام؟ قياسا على فعل عائشة وقياسا مع الفارق، فينفعش قياس ان انا بقعدة سليمة حجة او عملت عمرة وخلاص عملت العمرة واخرج، او حجة تمتع واخرج تاني، فهنا المسألة يعني تحتاج الى وقفات. كلام شيخ الاسلام تيمية؟ نعم. قبل ما توقع قبل ما اكمل، ما اتاش بالسنة واخشى ما تسقط في بدعة، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ولا التابعين ولا الخلفاء ولا الاكابر من العلماء. ابن القيم هو بيقول لك الكلام، وابن القيم في سنه في اوائل القرن الثامن، مات 700 وحاجه 751، وابن تيميه في اوائل القرن الثامن مات 728، يعني دول بينقلوا ان كل ده ما كانش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقوليش فيه شيوخ، عيب انت في سنه رابعه، وعيب ازعل قوي قوي لما تقولي لي الشيوخ وشيخ وامام حرم وامام متاح. يا ستي ده بيبقى الامام احمد، ده لسه مساله اللي قبلها كلام الامام احمد قلنا هو كلام الشافعي مرجوح، صح؟ هما بيقولوا العمره واجبه والائمه التانيين بيقولوا العمره فرق، ليه هرجع تاني نقطه صفر؟ ان الكلام لما يبقى من الائمه المعاصرين بتاخديه مسلم بيه، لكن الكلام بتاع الشافعي واحمد لسه رديه وحنا في المساله اللي قبليها ما قلتيش طب بس الشافعي واحمد قال انه واجب، تقبلت الكلام بصدر راحت جدا ان العمره سنه، وده كلام مالك وابو حنيفه وشيخ الاسلام وقولين في مذهب الامام احمد والشافعي، يعني خدتوا المساله بدون اي اعتراض. اول ما يبقى عالم معاصر، هل عشان انتوا شايفينه فهيبت في قلوبكم؟ يعني هل العالم اللي عايش معانا دلوقتي اقوى من الشافعي واحمد؟ طب ليه كلام الشافعي واحمد تقبلوا جدا ان احنا نرده، ولما يبقى عالم المعاصرين لا لا يمكن؟ يعني قلت لك دلوقتي ردي كلام الشيخ مثلا ابو اسحاق هيعظم عليك جدا، مع اني قبل لسه قايل لك ردي كلام امام مالك او احمد المساله سهله قوي. طب ليه كده؟ ده في خلل كده معناه في خلل. لا يعني احنا طول ما احنا ماشيين في الفرق بناخد مساله الامام احمد في مساله والرد الشافعي، اللي بعدها ناخد مالك والرد احمد، اللي بعدها نرد الاربعه وناخد كلام المالك، مش احنا ماشيين كده في الفرق ميسر بالدليل؟ لا فكل شويه امام يبقى اقوى في مساله عن التاني، فعمالين ناخد من ده ونسيب ده وناخد ومفيش اي مشكله عندك ولا عند حد. اشمعنى انا من المعاصرين بنيجي نرد للقول الدنيا تقوم وتقوم؟ الشاهد ان احنا لا افراط ولا تفريط، وكله ياخذ يؤخذ بقوله ويبقى الاحترام لجميع العلماء وتبجيل جميع العلماء والحفاظ على جميع العلماء. معلومة. نعم. ما هو دول العوام يا حبيبتي، اسمعيني بس اسمعيني، بتوع العوام ما يعرفش دليل، يعني ما تيجي تقولي له طب نفتح كده نشوف كلام التيمية ولا غيرك، لا مفتي الحرم قال، فاهماني؟ ما خلاص انا هكمل كلامي والله العظيم عارفه كاني مغيبه، انتوا متصورين ان انا قاعده مصوعه مش عارفه ايه اللي بيحصل في الدنيا.
والله العظيم انا ما مغيره وعارفه اللي بيحصل وعارفه اللي بيحصل من العوام، بس لو تسمعيني هتاخدي اجابه. هو دلوقتي هي العام كده طريقتهم تقول لهم انا درست فقه ميسر مخها بيجي ان امام الحرم وام تميم، دي المقارنه اللي عندها. ام تميم قالت لكم امام الحرم مين ده افضل؟ طبعا امام الحرم يا ستي. طب هو طبعا امام الحرم، ما انا ما اكيد تفهميها بقى ان دي مش ام تميم وامام الحرم. هي ما بتيجي تعمل موازنه بتعمل ايه؟ اخد بقى إيه، فتوه امام الحرم ولا فتوه ام تميم؟ هي متصوره ام تميم وامام الحرم، فطبيعي هترجح امام الحرم. دي لانها من العوام مش راضيه تفهم، بس اكمل. طب انا بتكلم، فهي دلوقتي لما بتروح لامام الحرم بتعمل مقارنه بين لجنه الارشاد في الحرم وبين ام تميم، يبقى مين؟ لجنه الارشاد، خلاص عدها العين. لكن انت كطالبه علم انت فاهمه كويس قوي مش ام تميم وامام الحرم، لا لو عايزه تعملي موازنه مالك والشافعي وابو حنيفه وابن القيم وابن تيميه يقولوا كده ومكتب الارشاد يقول كده. انت كطالبه علم فاهمه ان علماء قدام مكتب الارشاد مش ام تميم ومكتب الارشاد، فهمتي؟ وده الفرق بين العالم ولا هي استوى الذين يعلمون الذين يعلمون. انت اعلم مدى موت نفسك 5 سنين في الفقه عشان يبقى دماغك زي اللي لسه جايه بتتعلم، اكيد هيبقى في فرق، اكيد هيبقى فرق. لكن لما تداني جنب العامي مش هيسمع الكلام ده. مين اللي درس الفقه؟ ابو تميم. ومين اللي قاعدين في الحرم؟ مكتب الارشاد طبعا فتاوى الحرم. خلاص هو عامي هيفضل كده تحت، هيفضل تحت، عمر ما نزلته هتبقى زي فوق، مستحيل. فسيبيهم. لكن انا النهارده انت كطالبه علم عايزك تقفي على ارض صلبه، ما تجيش اقول لك امام حرم بيقول ولا مكتب ارشاد بيقول. جزا الله الخير امام الحرم على عيننا وراس اكابر وافاضل اطيار اوري يمدح بالصبي، لا ننتقص من قدرهم. بس السؤال فتوته اعلى ولا فتوه ابن تيميه اعلى؟ اعملي بقى انت موازنه، ابن تيميه بيقول لك كده ومكتب ارشاد في الحرم بيقول لك كده، انت كطالبه علم ايهما ارجح عندك؟ طب ليه ابن تيميه؟ ليه؟ عشان ابن تيميه معاه الدليل، مش عشان هو ابن تيميه كان منزلته اعلى من امام الحرم، لا عشان هو ابن تيميه وعشان هو ابن القيم وعشان هو والنووي لا مش عشان منزلته وبس، لان لا معاه دليل لا من الكتاب ولا من السنه ولا فعل النبي ولا الصحابه. يبقى لما ابن تيميه منعها وابن القيم منعها والعلماء منعوها والنووي منعها، الاكابر دول منعوا العمر ليه تكرار؟ لان ما عندوش دليل. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم عملها وهو النبي نفسه كان حج وكرامه، ما خرجش للتنعيم وهو اولى وقت بالطاعات ولا مين؟ طب واللي كانوا مع عائشه كرام ما خرجوش، ما حدش خرج خالص. من هنا استدل ابن القيم والتيميه والعلماء على انه هذه العمره لا تجوز، لان لو كانت جائزه لارشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه اللي كانوا عاملين عمره زي عائشه عمره قران او افراد انه ما يروح يعمل عمره. لما ما فعلش يبقى ايه؟ يبقى ما هياش مستحب. ليه؟ عندهم قاعده طويله عريضه كده بتقول ايه؟ لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. قاعدة معروفة في أصول الفقه، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني إيه القاعدة دي؟ أنا قلتها كتير بس نقول تاني. يعني دخل راجل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي علمني الصلاة، والراجل ده من أفغانستان هيجي يعلمه هيمشي، ينفع يقوم نص الصلاة ونص التاني الحلقة فيا؟ ما ينفعش. واحدة دخلت عليا بنتي من الصومال بتقول لي أنا مسافرة دلوقتي جيت حركت معاك حلقة وماشية، علميني الصلاة، ينفع أقول لها طب أقول لها شوية حاجات والمرة الجاية بقى إن شاء الله لما ترجع؟ ليه؟ لأن مش هشوفها تاني. يبقى لا يجوز تأخير البيان، بيان صفة الصلاة عن وقت الحاجة احتياجها دلوقتي لأنها تسافر مش هتشوفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد كل الصحابة والأمصار جايين من جميع أمصار بيحضروا الحج، بيحضروا نصر الحج، ما كانش ينفع النبي صلى الله عليه وسلم يخفي عليهم شيء أو يدرك في التشريع. ليه؟ لأن دول مش هيشوفوه تاني، هما جايين مع الحج، بعد كده يحصل إيه؟ كل واحد هيرجع بلده. فلو كان فيها استحباب لأتى العمرة تاني ليدلهم النبي صلى الله عليه وسلم هيرجعوا بلدهم، مش هيشوفوا النبي تاني صلى الله عليه وسلم. فما قال للصحابه لا، اولا التجاره ما فعلهاش وحاجه ما كانش تمتع وما عملش الصحابه بيها خلاص، وكل اللي كانوا معاه من الامصار المختلفه ما قالش لحد فيهم يفعلوه. يبقى لو كان فيها استحباب كان ارشدهم ولا لا؟ كان ارشدهم. ليه؟ للقاعده اللي قلتها لك دي، لا يجوز تاخير، لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. يبقى دي دليل واضح ان الائمه الاكابر فهموا الكلام ده. طب وامام الحرم لعله ليه راي مرجوح؟ نحترم عقله ونحترم فقه ونحترم كل شيء، لكن رايه مرجوح مش راجح، وده لا ينتقص من قدره ولا من علمهم، جزاهم الله خير على ما يقدمه الاسلام، لكن رايه مرجوح. ليه مرجوح؟ لان ادله الرفض وعدم العمره واضحه جليه، لا كتاب ولا سنه، ولا سنه فعليه للنبي فعلها ولا قوليه الا لعائشه خلاص، ولا فعلها الصحابه اللي معاه ولا الصحابه من بعده ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما حدش عمل كده، ما حدش ورد عن ابو بكر ابدا ابدا وكان مقيم في مكه انه يخرج او المدينه انه يروح يعمل عمره فيرجع تاني ويروح ويرجع ويرجع ويروح، ما حصلش. ها؟ والنبي قال فوق ايه؟ عليكم بسنتي وسنه الخلفاء. طب عمر بن الخطاب لما مسك الخلافه عملها؟ لا. ولا اللي كانوا حواليه؟ ولا اللي كانوا حواليه. طيب عثمان لما مسك الخلافة اللي حواليه وكل المسلمين حواليه برضو ما حصلش لم يبطل لنا هذا علي وهكذا حدش عامل الكلام ده. بعد كده بقى متأخر لما بدأ ايه نبعد عن كورونا الأولى المفضلة والنبع بقى يبتدي يتعكر بدأ الاجتهادات وبدأ هذا الفعل. أما في الكورونا الأولى المفضلة أو وقت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والخلفاء الراشدين لم ينقل لنا هذا كما قال ابن القيم لم ينقل أحد لنا أنه فعل عمرة مع عمرة 2 و3 و10 أبدا. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه في السفرة الواحدة بيعمل عمرة. ما ورى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر عمرتين في سفرة واحدة أبدا. ورى النبي اعتمر أكثر من مرة. ما وردش أبدا أنه في أي عمرة من عمرات النبي أنه اعتمر مرتين أنه خرج وراجع تاني وخرج ما حصلش. فهذه أدلة من الكتاب والسنة وفعل النبي. عايز أي تاني؟ عايز أي تاني؟ بس انت كطالبه علم فاهمه الكلام ده. الوحده العاميه مش فاهمه حاجه. ضيعت عمرها في التلفزيون وفي القله في القال وفي اللغو في الكلام مش هترتقي لهذه المنزله العاليه. هتفضل من العوام. هي مخلده تمشي ورا الشيخ فلان يقول لها تقول له حاضر. الثاني بكره الشيخ العلاني يقول لها لا تقول له حاضر. هتفضل كده. مش ممكن هيستوي اصحاب العلم واصحاب الجهل ابدا. ودي ميزه وفضل ومنقبه لطالب العلم. اسال الله ان يرزقنا بس العمل بما علمنا. نعم. مثلا مثلا أيوة. واقع عائشه نفسه اللي كان معاها ما عملش عمره تاني مثلا. ما انا جايبها لك دي موجوده انا كاتبه في الكتاب هتقريها هتقريها موجوده هنا كتبتها لك ذكرتها لك ان عبد الرحمن نفسه ما عملش عمره معاها وخرج معاها خرج بيها لغايه التنعيم. كان ممكن يقول لو فيها استحباب او استشعر حتى من النبي صلى الله عليه وسلم فيها استحباب ده كان اكتر ناس يعني سباقين الخير كان بيستبقوا الخيرات بشكل لا تتصوروه. اوعي تتصور ان في بشر في الدنيا كلها ممكن يكون بيستبق الخيرات كالصحابه الكرام. مستحيل مستحيل. وها اخو عائشه صحابيه جليل ولم يخرج معها وخرج معها للتنعيم ولم يعتمر. لماذا؟ هو اكثر الناس حرصا على الخير ده بلا منازع وبلا خلاف. اكثر الناس حرصا على الخير صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مين بقى؟ ده صحابي قدام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وكده كده خارج للتنعيم كده كده. يعني مش هتقولي مثلا هيكلف نفسه ويروح ويجي ده هو كده كده خارج معاها وكده كده مش المشوار. ومع هذا انا بيفعل لو علم ان فيها استحباب لفعلها كان سبق بالخير. لكن لم يستشعر به هذا لم يامرهم امر استحباب ولا امر وجوب ولا فعلها ولا فعلها الصحابه. نتوقف عن هذا كطبيعه عام وترك العوام. الجدال معاهم صعب جدا جدا لكن لازم تاسسيهم الاول كله يؤخذ منه الرد وتفهميهم اصول الخلاف وتفهميهم المذاهب. قصه طويله مش هيستقبلها العامي. صعب يعني صعب ان هو يستقبل الكلام ده. ينزل
ممكن ناخد حديث عائشه كحجه لاداء قدام الاخوات دلوقتي الان بيخرجوا يقولوا اه صح نخرج مع الصحبه الامنه. اقول لهم ممكن ده الحديث اللي ده ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها خرجي مع اخوكي.
طبعا وخرجي مع اخوكي ما خرجاش ما قالهاش روحي في اي صحبه امنه يعني ما يعني سبحان الله ما خرجاش مع اي رجال. نعم
اتفضل. وكل واحده خرجت في الحديث قالت لي انا عملت عمره لواحده متوفاه يعني وشفتها بالليل يعني بالحلم ان هي بتضحك.
دخل الشيطان طبعا. واحد بيقول لك عملت عمره لواحده فبالليل شفتها بتضحك. هو احنا عقيده اهل السنه يا جماعه بياخذونا الاحكام من الرعب اي ده تلبيس ابليس ممكن يبقى تلبيس ابليس قوي ايه المشكله يعني. فهي القضيه ان هي انا هاخد انا هغير حكم فقهي وادله من كتاب السنه وفعل النبي والصحابه كل الكلام ده عشان واحده ضحكت لي في الحلم اللي عملت لها عمره. طب ما تلبيس ابليس عشان اعمل مره واثنين وثلاثه وافضل انا نازل عمري باخد ابدا حكم شرعي من عمره مستحيل. ده الصحابه كانوا بيشوفوا الرؤيا ان هم من اهل الجنه وانهم مقربين وانهم كده عرفه برده خايف ومش مصدق وهو شايف الرؤى ليه وطار له الرؤى ويرى له الرؤى وكذا 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 والله اطمئن للرؤيه وهي يعني رؤيه حق. ما بالك واحده عاديه من العام شفتها يعني. ربنا يصلح حالنا احنا بعيد قوي قوي. لا اعلم لا اعلم حكم ايه عند الله سبحانه وتعالى. ابن تيميه وابن القيم قالوا ما لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص لم يفعلها نتوقف نتوقف بس. لكن مش هبدع ائمه الحرم ما ينفعش لا يجوز ولا يجوز ابدع اي شيخ ولا يجوز ابدع اي حد من اهل العلم. مساله التبديع دي مساله خطيره جدا وهي علماءها علماء الجرح والتعديل الاكابر هم اللي يقولون ويكون عالم يعني عالم لوزنه مش اي واحد واي واحد حاط لي بطر على راسه واطلق لي لحيه بعام. ولا واحد قرأ له كتابين على مش عارفه درسين على مش عارفه ايه فبقى عالم. لا العالم ده شهود وليه مواصفات خلقيه وادبيه وعلميه، مش اي حد يقال عليه عالم ويطلق عليه عالم. العلماء معروفون يعني ومعروف سماتهم والاشياء اللي بنقيسهم يعني.
وده مش
رايهم
كلهم
يعني. اكيد اكيد طبعا طبعا كتير. والعثمانيين وابن باز وكل اللي دول لو ترجعوا في تاويل تقول له لا يجوز. ارجعي ثاني فتاوى العثمانيين وابن باز مساله الحرب المره الخامسه والعمر كانوا قاعدين في الحرب. ما عرفتوا بهذا ابدا اطلاقوا. مثلا والله اجتهدوا احتمال انا احسن الظن بيهم. هم اجتهدوا قال لك يعني ناس بتيجي من بعيد وصارفين مصاريف، فانا عايز الطيب خبره ويعمل لي مثلا عمره باثنين ثلاثه والنبي صلى الله عليه وسلم منهاش يبقى ممكن تكون مباح. ليه اجتهاداته؟ جزاهم الله خير على اجتهاداتهم، لكن انا لا اقر على هذا الاجتهاد. وانا عندي نص ايه؟ وانا الاجتهاد مقابل نص باطل. لكن هم كعلماء او كائمة حرم جزاهم الله خير ربنا يكرمهم، لكن اهو لا الزحام شديد فاجتهد انك تصلي في الفندق. برضو لا نسيء الظن بيهم ونحسن الظن بيهم ونوقرهم ونديهم قدرهم جزاهم الله خيرا، لكن مش هاخد اجتهاده طالما عندي نص ينافي او ايه يخالف هذا الاجتهاد.
العمره
تعني الغنم،
يجوز للشخص ان يعتمر على غيره كما يجوز ان يحج عن غيره، بان يخرج الشخص من بلده ينمي الاعتمار عن غيره فيدخل مكه محرما بهذه النيه، لحديث ابي رزين العقيلي وفيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، قال حج عن أبيك واعتمر.
طيب الحديث طبعا سمع معروف وما فيهوش أي إشكالية. أنا خارجة من بيتي من بلدي أعتمر عن أمي عن أبويا عن حد من بلدي نسك واحد أمر بيه عمرة واحدة. يبقى أنا خارجة عند النقاط لبقى من عمرة لفلان أنا خرجت ده بالنية دي على ذلك، لكن مش خارجة من نية ان انا احج نفسي او اعتمر نفسي وبعدين اعمل القصة دي، ما فيش مشكلة. انا خارجة من بلدي عند الميقات بلبي لفلان او فلانة اللي انا طالعة اعمل عمر عندهم، ليه حديث ابي عزين قلناه دلوقتي حج عن ابيك واعتمر، ده السنة وده الاصل. تنويه التنبيه نقرأ التنبيه.
جواز العمرة عن الغير إذا خرج من بلده ينوي ذلك، أما أن يدخل مكة محرما يريد عمرة عن نفسه وبعد أداء عمرته ينفث أياما في مكة ثم يخرج إلى التنعيم ليحرم بعمرة عن الغير فهذا لا يجوز لما تقدم من أدلة في باب عمرة التنعيم، فلم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه.
واضح الدين التنبيه انا ذكرته طبعا عشان الناس اللي مش بتسمع التفاصيل دي مننا وبيفيد الكتاب يبقى عارف يعني. فضائل المدينه طبعا المدينه ليها فيها يعني فضائل كثيره، منها انه الايمان كله في نهايه الزمان هيبقى منحصر في المدينه، دي ميزه، وانه الانسان اللي بيموت في المدينه النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له، وانه لا يدخلها الدجال. اخد بالك ازاي؟ كل دي فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه فيه بألف صلاه. فيها طبعا انه الروضه وما بين المنبري وموضع المنبري والبيت يعني روضه من رياض الجنه الى اخره. طيب اقرأي بس الحديث السريع كده اخر حاجه في الحديث.
عن ابي هريره رضي الله عنه
ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان لا يفرز الى المدينه كما تفرز الحيه الى جحرها، قوله كما تفرز الحيه الى جحرها اي انها تنتشر من حجرها في طلب ما تعيش به، فإذا رعاها شيء رجعت إلى جحرها، كذلك الإيمان انتشر في المدينة وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحبته في النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكات فضل الموت في المدينة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها وعن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. استحباب شد الرحال إلى المساجد الثلاثة. عن أبي هريرة
رضي الله عنه بس على يشفع له اللي يموت في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له، في فرق النبي يشفع له وفي فرق يبقى من أهل الجنة. بغالك يعني شفاعة النبي على درجات احنا خدناها في المجيء، الشفاعة الكبرى وانه ان يطلب الله جل في علاه ان يعني يفصل بين الخلق، شفاعة الناس اللي تدخل الجنة داخلهم جنة، شفاعة ان في النار يخرجوا من النار، يعني دي ايضا من انواع الشفاعة. فاللي بيموت في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال هشفع له، اي شفاعة؟ انك تدخله الجنة ولا انك تخرجه من النار؟ اطلاقا. يبقى مش كل واحد ميت في المدينة يبقى يدخل الجنة، اسمع معايا عشان بس يبقى عندنا وعي. مش كل من هذا المدينة دخل الجنة مباشرة، لا قد يكون عنده من الذنوب والمصائب وال 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 والحاجة تدخل النار والنبي يخرج النار بشفاعته. الحديث شفاعة الملائكة وشفاعة نبيون وشفاعة الملائكة وشفاعة نبيون وشفاعة نبيون لا مقال لها أرحم الراحمين. الشاهد إنه ممكن هنا يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعته من النار، ممكن يدخلهم الجنة بالشفاعة، أيهما في الحديث ما نعرفش. يبقى إن دلوقتي واحد ممكن ليه، لأنه ممكن منافق يموت في المدينة وانت من أهل الجنة، واحد مقيم على المعاصي وعاصي ربنا واحدة عاصية لله ورسوله وماتت في المدينة تدخل الجنة؟ لا، واخدي بالك عشان الحديث الناس بتاخدها. وانا قلت الارجاء انتشر جدا والناس تتقاتل انها تروح المدينة تقول يموت هناك تدخل الجنة، لا تموت هناك يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم، بس الله اعلم اعمالك هل اعمالك قبلت ودي ممكن يعني فاضل حاجة بسيطة وتدخل الجنة فتشفع لك النبي، ولا انت عندك من الاعمال توجب لك النار فيخرج من النار؟ خلي بالك من الاثنين. نعم ما اقدرش اقول ان حسن خاتمه، ما اقدرش اقول حسن خاتمه، لان كل يوم في المدينه ناس عصاب يموتوا، يبقى دي حسن خاتمه؟ لا، عشان ما جاش في حسن الخاتمه، ولا جالي حديث ان حسن الخاتمه الموت في المدينه. نعم، ما جاتليش في حسن الخاتمه خالص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اشفع، اشفع يعني ايه؟ يعني هيشفع. احنا قلنا انواع الشفاعه ما بين انواع، منها يخرج ناس من النار ومنها يدخل ناس الجنه، ايهما هو يشفع له؟ هل يشفع له يخرجوا النار ولا يدخلوا الجنه؟ تفرق. لكن واحد مقيم على المعاصي وكان من اهل النار ممكن عشان مات في المدينه النبي يشفع له خرج النار. لا خلي بالك ربنا يعلمنا يفهمنا. نعم، ولا دفن في البقيع ولا منقبل ويدفن في البقيع. هو جميل طبعا واحد يحب يدفن جنب الصالحين وحاجه، دي حاجه جميله، لكن هل دي مثلا هو واحد انا واحد بتاع خمره ومات ودفن في البقيع يعني ده هيوجع يا جماعه؟ مش كده، ما هي دي مشكله الارجاء اللي ملأ الامه وملأ قلوب حتى بعض طلبات العلم. الارجاء مال القلوب، اموت في المدينه هدخل الجنه، ادفن في البقيع يبقى جنب الصحابه يبقى جيه. يا جماعه ما كل يوم ناس في المدينه بتموت قاعده قدام التلفزيون والافلام والرشوه والمعاصي والمصايب بتحصل في السعوديه. شخص مرتشي واخد اموال مسلم بالحرام، واحد مرابي عمال يتعامل في البنوك والبنوك في السعوديه عادي جدا، مات دلوقتي دفنوه في البقيع. طب ما طبيعي ان اهل المدينه كلهم بيدفنوه في البقيع، يبقى معنى كده كل اللي دفن في البقيع من اهل الجنه؟ كل اهل المدينه بقى لما ما عندهمش مدفن غير. طب اهل المدينه ما فيهاش واحد مرتشي؟ ما فيهاش واحد مرابي؟ ما فيهاش اخت عاصيه مليانه مصايب؟ يبقى كل دول دخلوا جنافه. بلاش هذا التعلق ولاش هذا الارجاع. انا احب يكونوا تطور كده لما يمشوا لسنه رابعه. لا لا لا، عندي حاجه ارجو من الله ان يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، ارجو من الله، لكن هل اجزم له بجنه او بشفاعه تدخله الجنه اللي مات في في المدينه او دفن في المدينه؟ لا معلش، سيد طنطاوي اللي افتى بالربا وخرب البلاد والعباد، طب ما دفنوه في البقيه، هل دخل اهل الجنه؟ انا ما اقدرش احكم عليها الجنه ولا، بس هل اجزم له اهل الجنه يكونوا دفن في البقيع؟ ده خرب البلاد والعباد والى الان الفتوى بتاعته بتتردد. يعني الى الان مصر كلها بتشتغل في الربا وشغاله على البنوك على حس فتوته. اسال الله يعفو عنه، انا ماليش دعوه، حكمه لله، بس انا ببين لك كم المصيبه اللي عملها، اللي هي يعني معصيه متعديه وما زالت شغاله. يقول لك انت احسن من فوق مفتي الجمهوريه؟ مفتي الجمهوريه افتى بالبنوك او افتى يعني، فامر برضه الى الله، انا لا احكم عليها بجنه نار، ابرا الله من هذا. لكن انا باين لك دلوقتي ان الناس المرجئه لما راحوا مات في الرياض وخدوه على المدينه ده دفن في البقيع. الله، يا دفن في البقيع من اهل الجنه؟ حاجه عجيبه جدا. يعني يا جماعه بس نفهم، يعني لا افراط ولا تفريط. اسال الله يرحم الجميع ويعفو عن الجميع، بس معيش دليل اللي مات في مكه في المدينه انه من اهل الجنه، ولا معايا دليل اللي مات في البقيع من اهل الجنه، بس دي اللي عايز اوصلها. يعني أما أنا عارفة اللي بيتقال، مش كده بقول لك أنا مش مغيبة. يقول لك إذا كان طنطاوي يا ريت ده مات يا بنتي في المحاضرة واتدفن في البقيع. ده مش دليل خالص إطلاقا، قد يعفو عنه قد يعفو، مش دعوة. لكن أنا بسأل هل ده دليل في إيديا إنه شخص أفتى الربا 90 مليون وفتوته ما زال يعمل إلى الآن والله أعلم إمتى هتفضل، كل دي مصايب ومات على كده ما وردش إن هو تاب منها. طيب أنا أعلم الله سبحانه الله على كل شيء قدير، مش دعوة، لكن السؤال أقدر أقول دلوقتي أجزمه الجنة؟ عشان دفن في البقيع شيء عجيب. طبعا فتنه اللي حواليه، طبعا فتنه اللي حواليه عشان يقولوا كده. ده دلوقتي على طول يقول لك كده، لا ده تنطوي ما افتوا يا ستي وفي البقيع دفن. الارجاء قتل القلوب، الارجاء يعني كاد يطيح بقلوب الامه بما فيهم طالبات وطلبه علم. نسال الله العفو والعافيه. ربنا يعلمنا فهمنا. يا اخي عايزه اخلص الصفحه دي عشان
استحباب شطب الحال الى المساجد الثلاثه. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. فضل الصلاة في المسجد النبوي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 1000 صلاة فيما سواه. فضل ما بين قبره صلى الله عليه وسلم ومنبره، وفضل موضع منبره. عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على الحوض.
تم كده بفضل الله باب الحج والعمرة. صلى الله عليه وسلم عن هذا العين. أنا جزاكم الله خير ربنا يبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. الصلاة من بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو منبره روضة من رياض الجنة، مكان من الجنة. هو قال هذا بدون تفصيل نور الحديث كما جاء. عايز أقول يعني إنه برضو اللي بيحصل الأخوات أو الناس عمل المسلمين بيروحوا عشان في العمرة والحج، هي بتاخد الحديث ده إنه صلاة في الروضة وإنه المكان ده طيب ليها فضل، لكن في فضل وفي مفضول. وأنت طالبة علم هروح هيحصل تقاتل على الصلاة في هذا المكان، واحدة هتزقني وكل يوم ناس بتموت في المكان ده يومي، واللي بيزق أو التدافع أعرض نفسي ولا تلقوا بأيديكم لا تهلك، أعرض نفسي الموت أو للخط أو للأذى عشان أصلي في هذا المكان، وأي صلاة واللي حواليا بيزقوا بيضربوا. أنت يصل لي زيارة في وقت إن أنا أقدر أدخل بهدوء وأصلي وفي اتجاه القبلة ولا ألتفت إلى القبر لا في الدعاء ولا في الصلاة. خلاص سلامك عليكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلام عليكم يا أبو بكر، سلام عليكم يا عمر، وأبتدي أبص في اتجاه القبلة وأدعو في اتجاه القبلة وأصلي في اتجاه القبلة. أنت يصل لي لك الحمد يا رب، إلا ما تيسر لي فما قدمش الفاضل على ما قدمش المفضول على الفاضل. ليه؟ الأفضل دلوقتي إن أنا إيه؟ إن أنا أتجنب الزحام والتدافع والضرب وأذى المسلمين، كل ده عند الله أولى من أنا أصلي في الروضة. ده بقى الفقه وده العلم، ان انا ابقى فاهمه انا بعمل ايه. لكن ما تعمليش زي عام المسلمين يسمعوا موعد الزياره تزغرط وتجري بتجري بتجري، تحس المسجد كله بيجري وسفح وخيابه ما بعدها خيابه. ليه؟ لان انت بتعملي كده واول ما تروح هناك هتفعل الشركات عند القبر، بتتبصح في القبر ودعاء القبر والالتفات ويا رسول الله ومدد يا رسول الله، والله في شركيات مسكينه لو ماتت على كده هتموت على مصيبه كبرى. فهي القضيه ان انا اتعامل بعلم، ايه الاولى دلوقتي اللي انا قلته ده، فما قدمش المفضول على الفاضل. فرجاء كطلبه علم تروح هناك تسلك الزياره في وقت هدوء واقدر اصلي وهذا كان ما كانش ما فعلش افعال الجاهليه ولا افعال العوام اللي مش عاملين حاجه، بيروحوا يضربوا بعض ويصرخوا وتزغرط عند القبر وتفعل. والنبي والله سبحانه وتعالى يقول: لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي، يعني رفع الصوت في حياته وبعد ما ماته. في حياته لا يجوز، بعد ما ماته انا معليش صوتي احتراما للمسجد واحتراما لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده مخالفات شرعيه بيرتكبوها وهي تظن انها تفعل خير، فرجاء يعني نحن طبعا عندنا بعد هذا.